الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات.
ورواته وقفت أنا أقول ورواته ثقات إلى ما بعده. وعن علي بن الحسين
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وبعد. أورد الإمام الشيخ محمد تحت هذا الباب آية وحديثا من حديث أبي هريرة مرفوعا، وبوب فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، إلى آخر ما ذكر. وأورد قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، والمعنى كما يقول المفسرون أي يعز عليه أن تقعوا في العنت، والعنت الحرج والمشقة. ومنه قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. فالعنة المشقة والحرج وما يؤذي الإنسان. عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يعز عليه أن تقعوا في الحرج وفيما يؤذيكم. ثم قال: حريص عليكم. ومن حرصه علينا أنه علم أمته الدين، لا سيما أصل الدين وهو التوحيد. فعلاقة الآية بالباب أن في الآية من الدلالة والبيان أن الله عز وجل جعل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم الحرص على المؤمنين، وهذا الحرص بتبليغهم. فلذلك قال بعد ذلك: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا، أي فإن تولوا عما بلغتهم. فبين أن من حرصه أنه بلغ الناس، ولذلك قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبلغ الناس جميعا دعوة ربه ودعاهم إلى التوحيد. فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لذلك هذه قاعدة ذكرتها تكرارا ومرارا، ويذكرها علماؤنا كما استفدناه منهم، أن من زاد شيئا في الدين أو شرع في الدين ما لم يثبت في السنة سئل هذا الذي شرعت وهذا الذي دعوت الناس إليه من أمر الله؟ فإن قال نعم قلنا فهل ثبت في الكتاب والسنة؟ فإذا لم يثبت في السنة ولم يثبت في كتاب الله ولم يثبت من فعل السلف، إذن كأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. ولذلك يروى عن مالك من أحدث في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خالف الرسالة أو خان الرسالة. لماذا؟ لأنه أمر بالتبليغ. فهذا وجه تعلق الآية بالباب وبالحديث الذي بعده. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال الشيخ رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. أما الإسناد فهو كما قال الشيخ هو إسناد حسن رجاله رجال مسلم في الصحيح، وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو كما قال. وأما فقه الحديث فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا فيها، لأن القبر لا يصلى فيه. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه من الحجة والبيان أن القبور لا يصلى فيها، وإلا لو كانت تصح الصلاة في القبور لما صار للبيوت ميزة بالصلاة فيها عن القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الميزة إذا صليت في بيتك فعندئذ لم يصبح البيت قبرا ولا مشابها للقبر لأنك صليت فيه. كذلك على نفس هذا الاستدلال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا، قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين أيضا في ذاك الحديث، في ذاك الحديث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فدل على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن كما أن القبور لا يصلى فيها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين القبور والبيوت حتى لا تشابه البيوت القبور، أن تصلوا في بيوتكم وأن تقرأوا فيها القرآن، وعندئذ تتميز عن القبور ولا تصل البيوت قبورا. اللهم إلا أن يقرأ في موعظة عارضة في القبر الآية والآيتين، هذا لا بأس به، بل هو من السنة أن يفعل أحيانا، فقد ثبت في صحيح البخاري وبوب عليه الإمام البخاري فقال باب الموعظة عند القبر. ثم أورد تحته الحديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع، قال فلما فرغنا من الدفن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله فقال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا أفلا نتكل على كتابنا؟ أو قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وهذا يدل على أنه إذا قرأ القرآن في مثل هذا الموضع في موعظة عارضة لا تكون ديمة شيء، موعظة قصيرة عارضة، هذا أصله في السنة. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد كما يقول أهل اللغة إنما سمي عيدا لأنه يعود مرة بعد مرة، وقيل غير ذلك في تسمية العيد. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا دل في الحديث نفسه على النهي المقصود من قوله لا تجعلوا ولا تجعلوا قبري عيدا، فإنه قال مبينا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا مما يقول علماء الأصول: السياق والسباق من المفسرات. فهو قال صلى الله عليه وسلم، سكن الشباك، فهو قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، ثم بين مراده أنكم إذا أردتم أن تصلوا علي فلا يحتاج الأمر إلى أن تأتوا إلى قبري، أن تعودوا وتجعلوا قبري عيدا وتفدوا إلى قبري من أماكنكم من أي البلاد أو في أي البلاد كنتم وفي أي المواضع، لا يحتاج أن تأتوا لكي تجعلوا قبري عيدا لتصلوا علي، بل ابقوا في أماكنكم ولا تتقصدوا قبري وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي أن الملائكة تبلغه صلاة من يصلي عليه. فإذا كان المقصود من اجتماعك عنده هناك في القبر أنك تذهب لتسلم عليه، فإن الأمر لا يحتاج إلى أن تذهب هناك، إنما تصلي عليه في أي موضع في الدنيا، وهذا يكفي حيث أن الملائكة تبلغه. وفي هذا من فقه الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا تبلغه الملائكة من دعاء من يصلي عليه، وقد ثبت عند أبي داود في الحديث الصحيح قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن الصلاة تبلغه، وكذلك السلام يبلغه، بل هو يرد على من يسلم عليه حقيقة ردا لا نعلم كيفيته، وإلا فهو قد مات ولكنه صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية لا نعرف كيفيته. وفي هذا الحديث أعني إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فيه أن أهل الحديث هم من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما عليه. وقد حسن الألباني رحمه الله الحديث وفيه ما من أحد يصلي علي أو ما من أحد يسلم علي إلا وقد وكل الله ملكا يقول لي: يا محمد، إن فلان ابن فلان يسلم علي. وحسنه الألباني وينظر، قال: إن فلان ابن فلان يسلم علي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام وتبلغه الصلاة. وفيه من فقه الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عدم تجمع الناس عند القبر، لأن من معاني أسماء العيد ما يعتاده الناس ويعودون إليه ويجتمعون عنده. وفي هذا من فقه الاعتقاد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين أن يجتمعوا عند قبره وأن يأتوا قبره من البلاد ومن المناطق، وأمر المسلمين أن يصلوا عليه حيثما كانوا، فهو مريد لما هو معلوم من سنته وسنة الخلفاء الراشدين من عدم إقامة الأعياد عند القبور، وهو الذي نراه الآن في كثير من البلاد ما يخالف السنة من اجتماع الناس في أعياد وفي يوم معين للسيد البدوي أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو غير هؤلاء، ويجتمعون ويجعلون أياما لمولد هذا الرجل أو مناسبة، ويقيمون فيها الذكر ويقيمون فيها ما يخالف الكتاب والسنة. كل هذا باطل. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لنهيه عن ذلك، لأن هذا من باب رأفته ورحمته بالمؤمنين أن يصد عليهم أبواب الشرك وذرائع الشرك. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد ثبت عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بالسند الصحيح، قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي عمر، ثم ينصرف. وقد نص أهل العلم على أن الزائر للمسجد النبوي متى زار المسجد استحب له أن يزور القبر مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، وترقت الأمة عمل ابن عمر بالقبول. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون قبره في الليل والنهار وفي كل ساعة، إنما ابن عمر كما ثبت عنه أنه كان إذا قدم من سفر ودخل المسجد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه من البدع إقامة الموالد على هؤلاء الموتى سواء كانوا صالحين أو لم يكونوا، كل هذا من الخرافات ومن البدع ومن وسائل وذرائع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا على أمته من رحمته ورأفته بهم. وقد تنازع العلماء، أعني المتأخرين، أما السلف فالمحفوظ عنهم أن من البدع أن يسافر الإنسان قاصدا زيارة القبر، هذا لا يجوز، أن يسافر الإنسان قاصدا زيارة القبر النبوي هذا لا يجوز، هذا مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهو ينهى في هذا أن يتكلف أحد زيارة قبره، وقبل ذلك قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ثم بين أنه يكون عيدا إذا تقصدت الذهاب إليه لتسلم عليه أو تصلي عليه هناك. أقول قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، هكذا قال أبو هريرة في البخاري وعند مسلم، ومسجدي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، هكذا لفظه عند البخاري وعند مسلم، ومسجدي، والمسجد الأقصى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين مع ما ثبت من فعل السلف مما يدل على أن من البدع أن يتقصد المسافر زيارة القبر، وأن يكون الحامل على الذهاب أن يزور القبر، هذا شيء لم يثبت في الآثار عن السلف، بل الأحاديث تنهى عن ذلك. ولما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ضج الناس عليه في زمنه، تعظيما منهم زعموا وهم صادقون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغير علم لا سيما في هذه المسألة، فضج عليه أناس من العلماء الذين هم يخالفونه في هذه المسألة، حتى أنه نسب إلى أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع المسلمين من زيارة القبر مطلقا، وقام جماعة ونالوا من عرضه كالسبكي في زمنه، وليس السبكي المتأخر وإنما السبكي الشافعي القديم، وهذا كان من أشد الناس على ابن تيمية في مثل هذه المسألة. وقام تلامذة الشيخ، وقام الشيخ قبلهم ببيان السنة كالإمام ابن عبد الهادي والإمام ابن القيم وغيرهما من تلامذة ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وبين هناك شيخ الإسلام أن الأحاديث لم تمنع من زيارة القبر، وأنه لا يقول بأنه لا يجوز زيارة القبر، إنما الذي دلت عليه الأحاديث أنه لا يسافر إلى القبر. قال شيخ الإسلام: ولم أقل قط إنه لا يجوز أن يزار قبر النبي، بل صح عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا أتى المسجد مر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام: إنما المنع من ذلك أو الممنوع في ذلك أن يتقصد ذلك بالسفر إليه. واحتج شيخ الإسلام: لا تشد الرحال، واحتج: لا تعمل المطي، إلى غير ذلك من الأدلة، وأن السلف لم يكونوا يسافرون للقبر، وأن قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، مع قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، كل ذلك يدل على الفرق بين الزيارة وبين أن يتقصد السفر إليه. ولذلك قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا الاستثناء عام في كل سفر لقصد بقعة معينة أيا كانت هذه البقعة لا يجوز إلا ما استثنى الشرع في هذا الحديث أو استثناء جاء في غيره. وبين شيخ الإسلام بعد أن جمعوا له علماء المذاهب الأربعة ووصل الأمر إلى السلطان واشتد الخطب وعرض للأذى بسبب هذه المسألة، بين وألف فيها رحمه الله، وتكلم فيها كلاما مفصلا قويا يدل على رسوخ الإمام ابن تيمية رحمه الله. وحاصل ذلك أن زيارة القبر مشروعة وأن السفر إلى القبر ممنوع. نعم. ثم أورد الشيخ محمد رحمه الله حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. قال الشيخ: رواه في المختارة، يقصد رواه الضياء الإمام الضياء في المختارة. وقد رواه في المختارة وليس فيه عن أبي عن جدي فيما وقفت عليه، وإنما جاء علي بن الحسين عن أبيه عن جده في غير ما رواه في المختارة، رواه غيره في غير ما رواه الضياء في المختار. وأما الذي رواه هناك فهو عن علي بن الحسين هكذا، لم يقل عن أبيه عن جده. ثم هو ضعيف، إسناده ضعيف لا يصح، فقد رواه أبو يعلى عن أبي بكر ابن أبي شيبة بإسناده إلى علي بن الحسين، ولم يقل عن أبيه عن جده، أو قال هناك عن أبيه عن جده ولم يقل في المختارة عن أبيه عن جده. وعلى كل هو ضعيف موصولا ومنقطعا. موصولا ضعيف لأن في الإسناد من هو مضاعف، وكذلك إذا كان منقطعا فهو ضعيف للانقطاع فلا يصح هذا الحديث، ولكنه كما ترون في الشواهد والمتابعة. لكن الأصل على الحديث الأول، والذي في الحديث الأول فإن صلاتكم تبلغني. أما السلام فقد جاء في أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي عندنا الآن الضعيف، قال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وما حسنه الألباني قال إلا إن الله وكل بي ملكا إذا سلم علي أحد من أمتي يقول إن فلان ابن فلان يسلم عليك، وحسنه الألباني رحمة الله عليه. أعد بارك الله. لا فيه مسائل.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
يحتاط الشيخ محمد حتى لا يقول عنه كما قالوا على ابن تيمية. قال الرجل مع أن زيارته من أفضل الأعمال، إذن ما المنهي؟ قال المنهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وهو مسألة الإيه؟ أن يسافر له أو أن يجعلوا القبر عيدا يعتادونه ويجتمعون فيه، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك كما ذكر. نعم تفضل. اسمع اقول جيد. من حج فلم يزرني فقد جفاني، باطل لا أصل له، لا يصح، لا يصح له إثنان. كل ما ورد من استحباب زيارة قبره لم يثبت في الباب شيء، هكذا قال الحفاظ الأئمة من المحدثين كابن تيمية وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي والمزي وابن القيم والشوكاني والصنعاني وغير هؤلاء ممن ربما يصلون إلى أكثر من 50 إماما من أئمة الحديث. لم يثبت شيء يصح في زيارة القبر، ومن ذلك من حج فلم يزرني فقد جفاني، وغير ذلك من الأحاديث التي لا تصح في الباب. وأما أن يتقصد أن يصلي في موضع معين، إنما الذي ثبت قال ما بين بيتي، وبعضهم يرويه قبري وقد أخطأ، إنما الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا يبين أن هذا الموضع روضة من رياض الجنة، لكن أن يتقصد الصلاة فيه هذا أمر آخر. هذا أمر آخر يحتاج إلى ما يدل عليه من الأحاديث، يحتاج إلى ما يعضده من الآثار، وهل كان الصحابة يتقصدون ذلك؟ وأنا إلى الآن لم أجد حسب علمي ما يدل على ذلك. واضح؟ نعم، وجدنا أو وجدت بعض الفقهاء يستحبون الصلاة في هذا الموضع استدلالا بهذا الحديث. إن ثبت من فعل السلف أو فقه بعض الأئمة من أئمة السلف استدلالا بهذا أو ثبت من فعل الصحابة فعلى العين والرأس. نعم. ولذلك كره أهل العلم كمالك وغيره أن يستقبل القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستقبل بالدعاء. ومن الأشياء التي يعتادها الناس لما واحد يذهب إلى الحج أو العمرة يقول له أخوه بلغ رسول الله مني السلام. يا مسكين، إسنادك عال فلماذا تنزل بالإسناد؟ صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، لا تحتاج تقول لفلان سلم لي على رسول الله. هذا ليس له أصل في السنة، وهذا تكلف وخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما أنت تحمل وتقول سلم لي على رسول الله هذا ليس له أصل. نعم ورد عن بعضهم ذلك من المتقدمين من غير الصحابة، ولكن الحجة في الكتاب والسنة.
قال رحمه الله تعالى: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت.
أخذ النهي عن الإكثار من زيارة القبر لأنه هذا يجعله عيدا، وما كان الصحابة يجتمعون، وهذا يدل على أنه يكره هذا ولا يجوز. إنما ثبت عن ابن عمر من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يسلم إذا قدم من سفر. نعم.
الثالثة حثه على النافلة في البيت.
حثه على النافلة في البيت هذا بابه باب الفقه. ماشي.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد.
أن صلاة الرجل وسلامه.
تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
ما إيش تتوهم؟ ما شأنك هناك وما شأن رجل كما جاء عن بعضهم؟ ما حالك هنا إلا كحال رجل في الأندلس، هذا الذي عند القبر الملك سيبلغه، وذاك الذي في الصين في أقصى الأرض الملك هو الذي سيبلغه. وإنما يستحب الزيارة إذا قدمت المسجد، وإلا حتى لا ينسب إلينا كذبا وزورا أننا نمنع من الزيارة. إنما الممنوع السفر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وقوله لا تجعلوا قبري عيدا.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
تعرض عليه أعمال أمته، تعرض عليه أعمال أمته، قيد الرجل قال في الصلاة والسلام عليه، في الصلاة والسلام عليه، أي هذا العرض في هذا القبر، لا أنه تعرض عليه أعمال الأمة. وإلا حديث البخاري واضح وفي الصحيحين، وإنه سيذاد برجال من أمتي ثم تقول له الملائكة فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأما الحديث الذي رواه الشافعي من طريق او عن عبد الوهاب بن عبد المجيد او عبد المجيد بن ابي رواب الثقفي انه قال: تعرض علي اعمالكم، فان وجدت خيرا حمدت الله، وان وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، ورواه الثقات فلم يذكروا هذه الزيادة، وتفرد بها بعضهم ممن في حفظه بعض الضعف، فهو حديث منكر لا يصح. وقد فصل المحدثون أو بعضهم القول في هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات.
ورواته وقفت أنا أقول ورواته ثقات إلى ما بعده. وعن علي بن الحسين
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وبعد. أورد الإمام الشيخ محمد تحت هذا الباب آية وحديثا من حديث أبي هريرة مرفوعا، وبوب فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، إلى آخر ما ذكر. وأورد قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. والمعنى كما يقول المفسرون أي يعز عليه أن تقعوا في العنت، والعنت الحرج والمشقة، ومنه قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم. فالعنت المشقة والحرج وما يؤذي الإنسان. عزيز عليه ما عنتم أي أنه يعز عليه أن تقعوا في الحرج وفيما يؤذيكم. ثم قال: حريص عليكم. ومن حرصه علينا أنه علم أمته الدين، لا سيما أصل الدين وهو التوحيد. فعلاقة الآية بالباب، علاقة الآية بالباب أن في الآية من الدلالة والبيان أن الله عز وجل جعل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم الحرص على المؤمنين، وهذا الحرص بتبليغهم. فلذلك قال بعد ذلك: بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا، أي فإن تولوا عما بلغتهم. فبين أن من حرصه أنه بلغ الناس، ولذلك قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبلغ الناس جميعا دعوة ربه ودعاهم إلى التوحيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لذلك هذه قاعدة ذكرتها تكرارا ومرارا، ويذكرها علماؤنا كما استفدناه منهم، أن من زاد شيئا في الدين أو شرع في الدين ما لم يثبت في السنة سئل: هذا الذي شرعت وهذا الذي دعوت الناس إليه من أمر الله؟ فإن قال نعم قلنا: فهل ثبت في الكتاب والسنة؟ فإذا لم يثبت في السنة ولم يثبت في كتاب الله ولم يثبت من فعل السلف، إذن كأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. ولذلك يروى عن مالك: من أحدث في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خالف الرسالة أو خان الرسالة. لماذا؟ لأنه أمر بالتبليغ. فهذا وجه تعلق الآية بالباب وبالحديث الذي بعده. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال الشيخ: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. أما الإسناد فهو كما قال الشيخ هو إسناد حسن، رجاله رجال مسلم في الصحيح. وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو كما قال. وأما فقه الحديث فقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها، لأن القبر لا يصلى فيه. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه من الحجة والبيان أن القبور لا يصلى فيها، وإلا لو كانت تصح الصلاة في القبور لما صار للبيوت ميزة بالصلاة فيها عن القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الميزة إذا صليت في بيتك فعندئذ لم يصبح البيت قبرا ولا مشابها للقبر لأنك صليت فيه. كذلك على نفس هذا الاستدلال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا، قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين أيضا في ذاك الحديث، في ذاك الحديث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فدل على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن كما أن القبور لا يصلى فيها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين القبور والبيوت حتى لا تشابه البيوت القبور، أن تصلوا في بيوتكم وأن تقرأوا فيها القرآن، وعندئذ تتميز عن القبور ولا تصل البيوت قبورا. اللهم إلا أن يقرأ في موعظة عارضة في القبر الآية والآيتين، هذا لا بأس به، بل هو من السنة أن يفعل أحيانا، فقد ثبت في صحيح البخاري وبوب عليه الإمام البخاري فقال: باب الموعظة عند القبر. ثم أورد تحته الحديث قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع، قال: فلما فرغنا من الدفن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فقال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ أو قال: لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وهذا يدل على أنه إذا قرأ القرآن في مثل هذا الموضع في موعظة عارضة لا تكون ديمة شيء، موعظة قصيرة عارضة، هذا أصله في السنة. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد كما يقول أهل اللغة إنما سمي عيدا لأنه يعود مرة بعد مرة، وقيل غير ذلك في تسمية العيد. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا دل في الحديث نفسه على النهي المقصود من قوله لا تجعلوا ولا تجعلوا قبري عيدا، فإنه قال مبينا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا مما يقول علماء الأصول: السياق والسباق من المفسرات. فهو قال صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، ثم بين مراده أنكم إذا أردتم أن تصلوا علي فلا يحتاج الأمر إلى أن تأتوا إلى قبري، أن تعودوا وتجعلوا قبري عيدا وتفدوا إلى قبري من أماكنكم من أي البلاد أو في أي البلاد كنتم وفي أي المواضع، لا يحتاج أن تأتوا لكي تجعلوا قبري عيدا لتصلوا علي، بل ابقوا في أماكنكم ولا تتقصدوا قبري وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي أن الملائكة تبلغه صلاة من يصلي عليه. فإذا كان المقصود من اجتماعك عنده هناك في القبر أنك تذهب لتسلم عليه، فإن الأمر لا يحتاج إلى أن تذهب هناك، إنما تصلي عليه في أي موضع في الدنيا، وهذا يكفي حيث أن الملائكة تبلغه. وفي هذا من فقه الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا تبلغه الملائكة من دعاء من يصلي عليه، وقد ثبت عند أبي داود في الحديث الصحيح قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذا الصلاة تبلغه، وكذلك السلام يبلغه، بل هو يرد على من يسلم عليه حقيقة ردا لا نعلم كيفيته، وإلا فهو قد مات، ولكنه صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية لا نعرف كيفيته. وفي هذا الحديث أعني إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فيه أن أهل الحديث هم من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما عليه. وقد حسن الألباني رحمه الله الحديث، وفيه ما من أحد يصلي علي أو ما من أحد يسلم علي إلا وقد وكل الله ملكا يقول لي يا محمد إن فلان ابن فلان يسلم عليك. وحسنه الألباني وينظر، قال إن فلان ابن فلان يسلم عليك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام وتبلغه الصلاة. وفيه من فقه الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عدم تجمع الناس عند القبر، لأن من معاني أسماء العيد ما يعتاده الناس ويعودون إليه ويجتمعون عنده. وفي هذا من فقه الاعتقاد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين أن يجتمعوا عند قبره وأن يأتوا قبره من البلاد ومن المناطق، وأمر المسلمين أن يصلوا عليه حيثما كانوا، فهو مريد لما هو معلوم من سنته وسنة الخلفاء الراشدين من عدم إقامة الأعياد عند القبور، وهو الذي نراه الآن في كثير من البلاد ما يخالف السنة من اجتماع الناس في أعياد وفي يوم معين للسيد البدوي أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو غير هؤلاء، ويجتمعون ويجعلون أياما لمولد هذا الرجل أو مناسبة، ويقيمون فيها الذكر ويقيمون فيها ما يخالف الكتاب والسنة. كل هذا باطل. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لنهيه عن ذلك، لأن هذا من باب رأفته ورحمته بالمؤمنين أن يصد عليهم أبواب الشرك وذرائع الشرك. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد ثبت عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بالسند الصحيح قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي عمر، ثم ينصرف. وقد نص أهل العلم على أن الزائر للمسجد النبوي متى زار المسجد استحب له أن يزور القبر مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، وترقت الأمة عمل ابن عمر بالقبول. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون قبره في الليل والنهار وفي كل ساعة، إنما ابن عمر كما ثبت عنه أنه كان إذا قدم من سفر ودخل المسجد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه من البدع إقامة الموالد على هؤلاء الموتى، سواء كانوا صالحين أو لم يكونوا، كل هذا من الخرافات ومن البدع ومن وسائل وذرائع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا على أمته من رحمته ورأفته بهم. وقد تنازع العلماء، أعني المتأخرين، أما السلف فالمحفوظ عنهم أن من البدع أن يسافر الإنسان قاصدا زيارة القبر، هذا لا يجوز، أن يسافر الإنسان قاصدا زيارة القبر النبوي هذا لا يجوز، هذا مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهو ينهى في هذا أن يتكلف أحد زيارة قبره. وقبل ذلك قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ثم بين أنه يكون عيدا إذا تقصدت الذهاب إليه لتسلم عليه أو تصلي عليه هناك. أقول قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، هكذا قال أبو هريرة في البخاري وعند مسلم، ومسجدي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، هكذا لفظه عند البخاري وعند مسلم، ومسجدي، والمسجد الأقصى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين مع ما ثبت من فعل السلف مما يدل على أن من البدع أن يتقصد المسافر زيارة القبر، وأن يكون الحامل على الذهاب أن يزور القبر، هذا شيء لم يثبت في الآثار عن السلف، بل الأحاديث تنهى عن ذلك. ولما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ضج الناس عليه في زمنه تعظيما منهم، زعموا وهم صادقون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغير علم لا سيما في هذه المسألة، فضج عليه أناس من العلماء الذين هم يخالفونه في هذه المسألة، حتى أنه نسب إلى أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع المسلمين من زيارة القبر مطلقا. وقام جماعة ونالوا من عرضه كالسبكي في زمنه، وليس السبكي المتأخر، وإنما السبكي الشافعي القديم. وهذا كان من أشد الناس على ابن تيمية في مثل هذه المسألة. وقام تلامذة الشيخ، وقام الشيخ قبلهم ببيان السنة كالإمام ابن عبد الهادي والإمام ابن القيم وغيرهما من تلامذة ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وبين هناك شيخ الإسلام أن الأحاديث لم تمنع من زيارة القبر، وأنه لا يقول بأنه لا يجوز زيارة القبر، إنما الذي دلت عليه الأحاديث أنه لا يسافر إلى القبر. قال شيخ الإسلام: ولم أقل قط إنه لا يجوز أن يزار قبر النبي، بل صح عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا أتى المسجد مر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام: إنما المنع من ذلك أو الممنوع في ذلك أن يتقصد ذلك بالسفر إليه. واحتج شيخ الإسلام: لا تشد الرحال، واحتج: لا تعمل المطي، إلى غير ذلك من الأدلة، وأن السلف لم يكونوا يسافرون للقبر، وأن قوله ولا تجعلوا قبري عيدا مع قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، كل ذلك يدل على الفرق بين الزيارة وبين أن يتقصد السفر إليه. ولذلك قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا الاستثناء عام في كل سفر لقصد بقعة معينة، أيا كانت هذه البقعة، لا يجوز إلا ما استثنى الشرع في هذا الحديث أو استثناء جاء في غيره. وبين شيخ الإسلام بعد أن جمعوا له علماء المذاهب الأربعة ووصل الأمر إلى السلطان واشتد الخطب وعرض للأذى بسبب هذه المسألة، بين وألف فيها رحمه الله، وتكلم فيها كلاما مفصلا قويا يدل على رسوخ الإمام ابن تيمية رحمه الله. وحاصل ذلك أن زيارة القبر مشروعة، وأن السفر إلى القبر ممنوع. نعم. ثم أورد الشيخ محمد رحمه الله حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. قال الشيخ: رواه في المختارة، يقصد رواه الضياء، الإمام الضياء في المختارة. وقد رواه في المختارة وليس فيه عن أبي عن جدي فيما وقفت عليه، وإنما جاء علي بن الحسين عن أبيه عن جده في غير ما رواه في المختارة، رواه غيره في غير ما رواه الضياء في المختار. وأما الذي رواه هناك فهو عن علي بن الحسين هكذا، لم يقل عن أبيه عن جده. ثم هو ضعيف، إسناده ضعيف لا يصح، فقد رواه أبو يعلى عن أبي بكر ابن أبي شيبة بإسناده إلى علي بن الحسين، ولم يقل عن أبيه عن جده، أو قال هناك عن أبيه عن جده ولم يقل في المختارة عن أبيه عن جده. وعلى كل هو ضعيف موصولا ومنقطعا، موصولا ضعيف لأن في الإسناد من هو مضاعف، وكذلك إذا كان منقطعا فهو ضعيف للانقطاع فلا يصح هذا الحديث، ولكنه كما ترون في الشواهد والمتابعة، لكن الأصل على الحديث الأول. والذي في الحديث الأول فإن صلاتكم تبلغني، أما السلام فقد جاء في أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي عندنا الآن الضعيف، قال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وما حسنه الألباني قال إلا إن الله وكل بي ملكا إذا سلم علي أحد من أمتي يقول إن فلان ابن فلان يسلم عليك، وحسنه الألباني رحمة الله عليه. أعد بارك الله. لا فيه مسائل،
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
آيد هذا.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
يحتاط الشيخ محمد حتى لا يقول عنه كما قالوا على ابن تيمية، قال الرجل مع أن زيارته من أفضل الأعمال، إذن ما المنهي؟ قال المنهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وهو مسألة أن يسافر له أو أن يجعلوا القبر عيدا يعتادونه ويجتمعون فيه، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك كما ذكر. نعم تفضل. اسمع اقول جيد. طيب من حج فلم يزرني فقد جفاني، باطل لا اصل له، لا يصح له اسناد. كل ما ورد من استحباب زيارة قبره لم يثبت في الباب شيء، هكذا قال الحفاظ الأئمة من المحدثين كابن تيمية وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي والمزي وابن القيم والشوكاني والصنعاني وغير هؤلاء ممن ربما يصلون إلى أكثر من 50 إماما من أئمة الحديث، لم يثبت شيء يصح في زيارة القبر. ومن ذلك من حج فلم يزرني فقد جفاني، وغير ذلك من الأحاديث التي لا تصح في الباب. وأما أن يتقصد أن يصلي في موضع معين، إنما الذي ثبت قال ما بين بيتي وبعضهم يرويه قبري وقد أخطأ، إنما الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا يبين أن هذا الموضع روضة من رياض الجنة، لكن أن يتقصد الصلاة فيه هذا أمر آخر، هذا أمر آخر يحتاج إلى ما يدل عليه من الأحاديث، يحتاج إلى ما يعضده من الآثار، وهل كان الصحابة يتقصدون ذلك؟ وأنا إلى الآن لم أجد حسب علمي ما يدل على ذلك. واضح؟ نعم، وجدنا أو وجدت بعض الفقهاء يستحبون الصلاة في هذا الموضع استدلالا بهذا الحديث، إن ثبت من فعل السلف أو فقه بعض الأئمة من أئمة السلف استدلالا بهذا أو ثبت من فعل الصحابة فعلى العين والرأس. نعم. ولذلك كره أهل العلم كمالك وغيره أن يستقبل القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستقبل بالدعاء. ومن الأشياء التي يعتادها الناس لما واحد يذهب إلى الحج أو العمرة يقول له أخوه بلغ رسول الله مني السلام. يا مسكين، إسنادك عال فلماذا تنزل بالإسناد؟ صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، لا تحتاج تقول لفلان سلم لي على رسول الله. هذا ليس له أصل في السنة، وهذا تكلف وخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما أنت تحمل وتقول سلم لي على رسول الله هذا ليس له أصل. نعم ورد عن بعضهم ذلك من المتقدمين من غير الصحابة، ولكن الحجة في الكتاب والسنة.
قال رحمه الله تعالى: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت.
أخذ النهي عن الإكثار من زيارة القبر لأنه هذا يجعله عيدا، وما كان الصحابة يجتمعون، وهذا يدل على أنه يكره هذا ولا يجوز. إنما ثبت عن ابن عمر من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يسلم إذا قدم من سفر. نعم.
الثالثة حثه على النافلة في البيت.
حثه على النافلة في البيت هذا بابه باب الفقه. ماشي.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد.
صلاة الرجل وسلامه.
تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
ما إيش تتوهم؟ ما شأنك هناك وما شأن رجل كما جاء عن بعضهم؟ ما حالك هنا إلا كحال رجل في الأندلس، هذا الذي عند القبر الملك سيبلغه، وذاك الذي في الصين في أقصى الأرض الملك هو الذي سيبلغه. وإنما يستحب الزيارة إذا قدمت المسجد، وإلا حتى لا ينسب إلينا كذبا وزورا أننا نمنع من الزيارة، إنما الممنوع السفر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وقوله لا تجعلوا قبري عيدا.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
تعرض عليه أعمال أمته، تعرض عليه أعمال أمته. قيد الرجل قال في الصلاة والسلام عليه، في الصلاة والسلام عليه، أي هذا العرض في هذا القبر، لا أنه تعرض عليه أعمال الأمة. وإلا حديث البخاري واضح وفي الصحيحين، وإنه سيذاد برجال من أمتي، ثم تقول له الملائكة فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأما الحديث الذي رواه الشافعي من طريق أو عن عبد الوهاب بن عبد المجيد أو عبد المجيد بن أبي رواب الثقفي أنه قال تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، ورواه الثقات فلم يذكروا هذه الزيادة، وتفرد بها بعضهم ممن في حفظه بعض الضعف، فهو حديث منكر لا يصح. وقد فصل المحدثون أو بعضهم القول في هذا الحديث.